أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الآية الأولى في السورة التي نبحث عنها بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهذا ما يسمى بالحروف المقطعة. الإخوة الذين شاركوا في تفسير سورة آل عمران تعرضنا لهذا البحث بشكل مفصل، لكن باعتبار أن هذا بحث مستقل نمر على هذا البحث بشكل سريع إن شاء الله ومختصر. المطالع لكتب التفسير يتضح له الاختلاف الشديد في تفسير الحروف المقطعة، ويمكن أن نختصرها هذه الأقوال يمكن أن نختصرها في أقوال ثلاثة. القول الأول أن الحروف المقطعة لا معنى لها، وهذا أسهل الأقوال، فلا تتعبوا أنفسكم في تفسيرها، لا معنى لها. طبعا لا معنى لشيء شيء، وكونه قد جيء به لغرض شيء آخر، لا معنى لها، لكن لها فائدة، لها غرض. هذا هو القول الأول. القول الثاني لها معنى، لكنها من المعاني المحجوبة عنا، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى ومن ارتضى من نبي أو وصي. أيضا هذا القول يغلق الباب على علماء التفسير. صحيح لها معنى، لكن عن ماذا تبحث؟ لابد أن تبحث عن معنى يدخل تحت قدرتك، أما إذا كان هذا من المعاني المحجوبة التي لا تدخل تحت قدرتنا فلماذا نبحث عنها ولا وجه للبحث عنها؟ هذا القول الثالث. القول الرابع وهو الذي يستحق أن يبحث في علم التفسير أن لها معنى، ونستطيع أن ندركه، فبالتالي يجب أن نبحث عن معناها. جميع الأقوال المختلفة والمتشتتة لا تخرج عن واحد من هذه الأقوال الثلاث. أما القول الأول فأربابه اختلفوا إلى فرقتين. الفرقة الأولى الذي يعتبره الزمخشري من الآراء التي من القوة والخلاقة بمكان يستحق أن نتبناه، إن هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور والتي تكون في مقام التحدي. نحن في القرآن الكريم عندنا 29 مورد وردت فيه الحروف المقطعة، وإذا نلاحظ ما يأتي بعد الحروف المقطعة ذلك الكتاب وما يقرب من هذا المعنى، تنزيل، كله يتكلم عن الذكر والتنزيل والقرآن والكتاب وآيات الله سبحانه وتعالى التي هي في مقام التحدي والإعجاز. خلاصة هذا القول والذي استحسنه جملة من المتأخرين والمعاصرين هو أن التحدي على نوعين. مرة مهندس يبني بناية أو جسر معين معلق، فحتى يتحدى الناس والمهندسين الآخرين يوجد طريقتان. الطريقة الأولى أن يقول: بنيت هذا الجسر، تعالوا ابنوا مثل هذا الجسر. الطريقة الثانية أن يأتي بمواد بالمواد التي بنى منها هذا الجسر ويقول: تفضلوا هذه المواد، هؤلاء العمال الذين ساعدوني، تعالوا وابنوا بمثل هذا الجسر. لا شك أن الصورة الثانية أبلغ في التحدي. القرآن الكريم يتحدى المشركين: هل تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن وهذه الأدوات وهذه المواد؟ ألف لام ميم، ألف لام راء، كفا، عين، صاد، صاد، نون، بقية الفاظ. في التحدي قدم لمن يتحدى المواد التي شكل منها هذا القرآن الكريم، ذهب في عملية التحدي. هذا مبلغ القول الأول، هي المعدة لأغراض، ما هو القصد؟ أو مبلغ تحدي وكاس. هذا القول يوجد على الرواية تفسير مسلوب مولانا بعصر يحيى السلام. الرواية تقول: ثبت قريش واليهود بالقرآن وهو سحر مبين، وقال الله عز وجل: يا ميم ذلك الكتاب، أي يا محمد هذا الكتاب أنزلته عليك، هو الحروف المقطعة أنها ألف لام ميم بلغتكم وحروف هجائكم، فأتوا بمثله القاضين واستعينوا على ذلك بسم الله. المبنى للدعية أنه تدعو عليه هذه الرواية، مش أن الرواية تنزج مع هذا، كان إشكالنا في هذه الرواية أن هذا التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام يقتضي أنه الإنصاف وليس الإمام العسكري عليه السلام. فإن أيضا دليل محكم يستطيع أن يمسك به هذا المبنى. طبعا الرواية بعينها لما تفزع عنه جمع من الفسرين مروية في كتاب معاني الأخبار لصدوق، وهناك رواية مسندة هنا كتاب معاني الأخبار لصدوق كتاب مقبر. مقبر مش معنى أن كل رواية مقبر، يعني هذه تنحس إلى صدوق ولا مسند، لكن الإشكال هذا النفس فيه أكثر من رجل يتصف بالضعف والجهل، فتكون المسألة محلول من حيثية الصدور. المبنى الأول من قبل الصدور. المبنى الثاني هكذا يقول: حروف لا معدة، والغرض منها إثارة الانتباه. يقول: نفرض هذا فأنا أعطي هذا الدرس، هذا مجموعة الإخوة يتكلمون في بينهم، بالتالي يروشون على الكتاب، فحتى أثير انتباههم فأصاب كلام بهيم. هذا درس نفسي، كانوا يتكلمون هنا يتكلم درس نفسي، فهذا يؤثر. الكلام الغريب يثبت نظرهم، ينصح يحفو هذا البيت، إذا تظهر. والمشركون كانوا عندما يتكلم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم كان وجوه كان ضعف أصاب آذاني، كانوا يشبهون على كامل ذلك أن الحروف المقطعة لهم هذه بدون تنطلب هذا كده جنبه في قوله تبارك وتعالى في سورة فصل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وهو فيه عندما ينزل يلقى فيه خذوا لا تدعوا بغرق لعلهم تغيبون. فهذه الخروج والمفردات هي الثالثة إثارة الخطر. يعرف هذا 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 القول واقع. يعني مثل الإنسان وضع شلا يريد أن يحل المشكلة كيف تطرق ركز مار الحداد فيكون جميلا. لكن الكلام في الدليل على الشاهد عليه لا تشهد عليه بل تسجل عليه ملاحظات ذات اللحظة أن هذه الظاهرة أن المشركين كانوا يرجون مكة في تلك الفترة لأن أين عهد الحكومة الإسلامية وعد الله يقول لك صح في متى المقرر الحالة هو في الصور فيها حروف مقطعة في الصور هذا مبني ولدى كي يحدث الطبقة هذه مراحل. الملاحظة هي أن المسلم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع على ناس صور كاملة يعني قال لهم الله ربك أريد أن أقرأ لكم سورة الأنهار فإذا قرأت سورة الأنهار بدوا يخرجوا كان يقرأ عليهم الآيات نجوماً فحين السر ما هو السر الحروف المقطعة كانت وين؟ في دلالة الصور كان في كل يوم يقرأ عليه نجم يشعر بحروف المقطعة تلفت انتباهه لن انحصر الحديث بشيء في بداية الصور كان من قبل المشركين لا تسمع بها القرآن نقص في بداية الصور بل المقصود انه قال القرآن هنا القرآن بالعم الشارع عن الآية من آيات هذه ملاحظة ثانية. الله الثالثة أنتم بناء على ذلك على هذا القول لا تكون الحروف صعبة القرآن أبن النبي صلى الله عليه وسلم فإلحامها في القرآن الكريم لا واحد البعض تنهى هذا القول تابعا لبعض المستشرقين فيأتي أن بعض المستشرقين بعد أن هذا الأفراد ليس حتى من النبي إن هي أسماء المراحل يا أنصار بن صفوان المسعود ويا أهلي هناك فالمراحل الشيخ محمد هذا الرجال يقول ليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع يخترم بفهم العلم القل ما يسهم مفترعها من الزاد أقل النبي الله دينكم أمر الله جاء مثل باحث تبنى برد والطاحين الذي يصفه أحد أمين بأنه لن يكون الدين بعد طه حسين كما كان قبل الله تحكي مكان كبير كما زاد بصين الذين تأثروا بالاستشراف إلى الغرب فأذن فإذا هذا المبنى غير بديل في حال الثبوت. إذا رجعنا إلى روث والثاني ذكر انتهى عنه ولكن أسنى مفوضية معرفتنا الأصراف كلمات خاصة بين الحبيب وحبيبه فما قال يا موسى لأسماء الله تعالى أو لأسماء رسوله أو لأسماء ملائكته لا أعرف ما من هذه الأرض. القول الثالث أنها معنى حلو أرغب هذا المعنى بثلاثة المعروف أنهم يرجعون إلى سبب لعمر هذه الأمة هذه الإسلامية تبقى نحب أسلمي سبب الشباب ثم كذا يعني طاقة مكون بحجة أردت أن الأولى أن نسوق الكلام إلى مدد هذه الرواية ما يمكن لنا أن سفيرة هذه الروايات وإذا لم يكن الروايات تكون هذه الألفاظ رموز نسميها أن القرآن الكريم رموز لا على معنى لكن قبل أن نحكي الروايات نكشفها خاطر قال ينبغي أن نلغي الرمزية من الأسماء كيف؟ لأن الرمزية هذه الحروف تتنافى مع كون القرآن الكريم كتاب هداية الآن ذاك شخص يريد أن يستهدف إلى طريق فتكلمت بموسى فالعصب عليك بأنك هادم له وبأنك لا تعلم كلام الهداية أن يكون بكلام بناء على ذلك القول القائل برمز الحروف قطع يجب أن نصفه من الحروف وهذه الشبهة بثها سهل صحيح الآلات القرآنية دلت على أن القرآن كتاب إله وكتاب المتقين وكتاب في كل خير لكن هل قالت الآيات أن لو البيانية إلا ولابد أن تكون صورة مباشرة؟ لا. إذا كانت هي رموز بين الله ورسوله صلى الله عليه وآله فيستطيع أن يستعين بها هداية الناس فيصدق خلفه على القرآن الكريم بأنه كتاب هداية. لا ظاهرة في ذلك. فإن من الناحية الربوبية يمكن لنا أن نلتزم بها بهذا الوقت. الحمد لله رب العالمين. عليه الروايات ماذا يمكن لنا أن نستفيد من هذه الروايات وإلا لولا الروايات نقول هذه الألفاظ هي رموز نسلم أنها من القرآن الكريم رموز لا نعلم معناه لكن قبل أن نبحث في الروايات هناك شبهة قد يقال ينبغي أن نلغي الرمزية من الحسبان ليش؟ لأن الرمزية هذه الحروف تتنافى مع كون القرآن الكريم كتاب هداية إذا الآن جاءك شخص يريد أن يستهدي على طريق فتكلمت له برموز فلا يصدق عليك بأنك هاد له وبأنك دللته على العنوان كتاب الهداية لابد أن يكون بكلام يفهم فبناء على ذلك القول القائل برمزية الحروف المقطعة يجب أن نسقطه من الاعتبار وهذه الشبهة دفعها سهل إنه صحيح الآيات القرآنية دلت على أن القرآن كتاب هداية وكتاب تبيان هدى للمتقين وتبيان لكل شيء هذا صحيح لكن هل قالت الآيات أن الهداية والتبيانية إلا ولا بد أن تكون بصورة مباشرة؟ لا فإذا كانت هي رموز بين الله ورسوله صلى الله عليه وآله فيستطيع أن يستعين بها لهداية الناس فيصدق على الآيات وعلى القرآن الكريم بأنه كتاب هداية فلا ضير في ذلك فإذا من الناحية الثبوتية يمكن لنا أن نلتزم بماذا؟ بهذا الوجه انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.